الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استكمالا للبحث، وحيث إن هذه الروايات هي أساس كل المطالب التي ستأتي في الجهات الأخرى، لابد لنا أن نذكر جل الروايات التي تدفع في المقال، وإن كان ما الأساس في الروايات سندا ودلالة هو ما تقدم، ولكن كيف كان لابد لنا من استكمال البحث في بقية الروايات، وإن كان معظمها مدخول سندا. من الروايات التي قد يستدل بها على هذا الخمس في الجملة بعض الروايات الواردة في الباب الرابع من أبواب الأنفال، لم يدخلها الشيخ صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في الأبحاث السابقة. يمكن لنا أن نستحصل من الباب الرابع على ثلاث روايات قد يستفاد منها في محل بحثنا. الرواية الأولى الحديث السادس من الباب، الحديث السادس يقول: وعنه عن أبي جعفر. الحديث الذي قبله وعنه عن أبي جعفر، وهكذا الذي قبل، وهكذا الذي قبله، وهكذا الذي قبله إلى أول حديث في السند. قال محمد بن الحسن في الباب: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، هو قائل يعني. عندما قال وعنه عن أبي جعفر، وعنه عن أبي جعفر إلى الحديث السادس، كلها بنفس السند، يعني الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب، هذا السند فيه محمد بن سنان، هو محل الإشكال والريب إن بنينا على وثاقته. طبعا لجملة من المحققين المتأخرين، فحينئذ السند سليم، وإذا لم نبني على توثيقه فالسند موهون من هذه الجهة يصير. بالنسبة لمحمد بن سنان، المشكلة يا إخوان فيه عويصة، يعني لعلها أشكل من المشكلة في سهل بن زياد. سهل بن زياد واضح أن عمدة ما وجه إليه هو دعوة الغلو والكذب بتبع الغلو من أحمد بن محمد بن عيسى، والظاهر أن البقية تبع له. محمد بن سنان إنصافا الإنسان يقف حائر أمام الروايات والأقوال الموجودة فيه من الطرفين، اكثار الأجلاء عنه، كثرة رواياته، كونها روايات جليلة جيدة، سوى بعض الروايات التي فيها كرامات باهرة غريبة جدا. مو مشكلة غريبة جدا، أولا ممكنة، ليس شيء على الله بعزيز، قليلة من هذه الروايات، الإنصاف أنها قليلة، ليست بتلك المثابة من الكثرة. لكن المشكلة أنك من جهة تجد جل الأصحاب يكثرون عنه، وفيهم من لا يروي إلا عن ثقة الثلاثة أو بعضهم، وتجد روايات صحيحة تسوقه مساق الأكابر صفوان وغيره، والإمام يذكره كما يذكرهم، روايات بأسانيد صحيحة يترضى عليهم بعد موتهم، فإنهم ما خالفوه قط، يقول عليكش عن شدة التزامهم. في المقابل تجد أمثال الفضل بن شهذان وغيره يتحدثون عن أنه من الكذابين المشهورين، هذا انصافا يا اخوان يسبب حيرة شديدة في انه كيف يكون من الكذابين المشهورين وهكذا تأخذ عنه الطائفة بهذه الكثرة. له في الفقه محف المكررات حدود 500 رواية. طبعا هنا هم احب ان انبه يا اخوان الى حقيقة ان السيد الخوئي في المعجم عندما يذكر راوي ثم يذكر طبقته في الرواية يذكر عدد الروايات في الكتب الأربعة، هذا لا يعني أن له روايات بهذا العدد. يجل انتباه لهذه النقطة، لأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عندما يقول لفلان 1000 رواية أو 2000 رواية أو إلى ما هنالك، فمقصوده عدد الروايات بعد أن عدها في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، وكثير جدا منها متكرر. أما بالاستبصار والتهذيب فكله متكرر، يعني كل ما في الاستبصار هو في التهذيب لا عكس طبعا، لأن التهذيب كثير غير موجود في الاستبصار. وجملة كبيرة أيضا من روايات التهذيب يرويها عن كليه، يرويها عن محمد بن يعقوب، كثيرا ما بدأ السند من محمد بن يعقوب وهو عنه. وجزء من هذه الروايات وإن كان بأقل عددات أيضا مشترك مع كتاب من لا يحضره الفقيه، فالنسبة ليست دائما على وتيرة واحدة، لكن أقول في الجملة 50% عادة من العدد لابد أن عادة، لا أتكلم عن نتائج دقيقة، لكن في الجملة 50% يكون متكرر عندما يعطي شهادة بأنه وجده في 700 مورد مثلا أو 800 مورد أو 1000 مورد أو 2000 مورد. على أي حال لكن رواياته كثيرة، إكثار جملة من الأجلة عنه كثير. أنا الحقيقة على المستوى الشخصي لازلت حائر في أمري، وما لم نجزم بوثاقته لا يمكننا أن نستند إليه. هو ممن ادعي عليه الغلو، وقد ورد في الرواية أنه هم أن يطير غير مرة فقصصنا حتى ثبت معنا كما روي عن حمزة الطيار، إلا أنه على كل حال القضية مشكلة في محمد بن سنان، وما لم نجزم بالوثاقة بشكل قطعي، ويشكل الجذب مع تطابق كلمات العلماء على تضعيفه. يعني تجد كلام النجاشي، كلام الشيخ ابن الغضائل وإن لم نعتمد كتابه، تجد الشيخ الشيخ المفيد مع أنه في مكان يقول من خاصته وبطانته وأهل الورع من رواة النص عليه بالإرشاد، وإن كان لنا تأمل وعلامة استفهام في هذه التوثيقات البائرة في كتاب الإرشاد وأنها لم تصدر، وأن المراد منها هذا التوثيق بهذا المعنى المصطلح، لأن استقرار الشخصيات الذي صدرت فيهم وفيهم من هو مجهول غير معروف من أبناء الطائفة لعله يوحي بشيء، خصوصا وأن هذه العبارة لم تقل في الإرشاد إلا في موردين أو 3 موارد كلها في موارد إثبات النص على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد يكون من جهة صدقه في النص على الإمام أعطي هكذا شهادة، وإن كان خلاف الظاهر، لكن مجموعة الشخصيات الذين وصفهم بهذه الأوصاف وفيهم من لا شك في فطحيته أو واقفيته فيؤدي إلى شيء من الطلق. ولسنا وحدنا الذين نتوقف، فإن الوحيد البهبان رضوان الله تعالى عليه أيضا جعلها هذه التوثيق في باب الإرشاد، جعله من المؤيدات ما جعله من أدلة الوثاقة. وقبله أيضا صاحب استقصاء الاعتبار نصف في أكثر من موضع من الاستقصاء على هذه الحقيقة. على أي حال إلا أن نفس الشيخ المفيد في الفقه وفي الرسالة العددية على وجه الخصوص يدعي دعوة عظيمة في حق محمد بن سنان أنه لا يختلف في ضعفه إثنان، وهو نفس الشخص بلا شك ولا ريب. هنا وهناك هنا تشبث بعض العلماء ممن لم يرفض تضعيف محمد بن سنان لتوثيقه بقضايا غريبة شيئا ما، منها مثلا دعوة أن الذنب وارد لشخص غير الذي صدر في حقه المدح، مع أن الشخصية المعروفة المشهورة هو شخص واحد وهو هذا الشخص محمد بن سنان أبو جعفر الزائري. صحيح قيل بوجود شخص اسمه محمد بن سنان بن طريف الهاشمي أخو عبد الله بن سنان، لكن ليس شخصية لامعة ولا معروفة حتى تتكثر فيها الكلمات من الطرفين، وليس محل ابتلائنا أصلا، لم نجزم أنه وقع في سند واحد محمد بن سنان بن طريف الهاشمي أخو عبد الله ابن سنان. على أي حال، المهم يا إخوان أن الرواية قال عليه السلام: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القناطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. والرواية لا تعني أنهم هم صار يوجد خبز عليهم، نعلم أن حقق فيها ثابت ظاهرة في أنه من قبل أن نشتريها، مثلا نشتري من أبناء العامة، وأبناء العامة لا يعتقلون بحقك في هذه الأرباح والتجارات. يرويها عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله قال: كنت يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. واضح من هذه الرواية يا إخوان أنها تتحدث عن ثبوت حق في رتبة سابقة على شرائنا، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت. خب نعلم أن حقك فيها ثابت قبل أن تكون أموالا وأرباحا وتجارات لنا، ونحن مقصرون عن أداء حقك منها. الإمام يقول: ما أنصفناكم إن كلفناكم. بمعونة بعض الروايات الظاهر أن المراد زمان عدم بطليات، يعني العام يبيعكم ما يسوى ألف بألف ثم هو لا يخنث، أأتي أخذ الخمس الذي هو واجب عليه منكم، هذا ليس من إنصافنا لكم. فالإمام يبيح لهم. لكن على أي حال القضية ترتبط بصدر الرواية، هل تدل على عطف الخمس في أرباح التجارات والتكسبات؟ الإنصاف أن الرواية محل إشكال لاستدلال بها. لماذا؟ لأن السنة كما كان يدخل في أيديهم أموال تجارية، كان يدخل في أيديهم غنائم حربية، جواري إلى ما هنالك، وهذه كلها كانت محل ابتلاء، خصوصا إلى زمن الإمام الصادق وما يسمى بأزمنة الفتوحات والحروب وإلى ما هنالك، كان عام البلوى بهذه الأمور. حتى لو انتقلت يد بعد يد على أي حق الإمام يبقى ثابتا فيها، وهؤلاء لا يعترفون به ولا يخمسونه. عندما تصير معنا تجارة مثل نشتري الجارية نصدق أنها جارية بالنسبة لنا، ها، وتصير في أيدينا، فهذه هل يجب أداء خمسها الذي كان ثابتا من السابق أو لا؟ ليس في الرواية فرض أن كل مال هو كذلك، هناك أموال نعرف أن لك فيها حقا ثابتا، قد يكون المركوز هو خمس الغنائم التي تكون في السوق وقد ابتلي بها أهل السوق كثيرا، الغنائم خصوصا باب العبيد والجواري، فإنه باب عام لأن معظم العبيد والجواري إنما كانت تحصل بسبب الضرر. وعلى هذا الأساس الرواية مشكل الاستدلال بها. من الروايات الرواية الثانية من نفس الذات يرويها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن طلال، عن الحسن بن علي بن يوسف، وهذا مشهول لا نعرف من هو أصلا، عن محمد بن سنان وقد تقدم، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن ابن عيسى أو بني عيس أو بني عبس، نقلت الرواية به نسخ مختلفة فيما يرتبط بكون هذا من هو. ثم هذا حكيم مجهول مهمل أصلا لا ذكر له في الرجال، إذا السند واضح أنه لا يمكن تتميمه من هذه الجهة، وإن كان الشيخ الكليني يرويه أيضا بسند عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان، إلا أنه يعود فيلتقي بعبد الصمد بن بشير وحكيم مؤذن بني أو ابن عيسى أو عبس أو عيسى. أي قلت قبل قليل أن الكلام في ابن سنان تقدم قبل قليل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك في حل ليزكوه. السبحث التحليل سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن هذا يثبت أن الإفادة يوما بيوم، واضح أنها ثبت فيها الخوف فدلالته لا شك فيها، وأن الآية ناظرة تفسر الآية الكريمة بهذا، وأنها ليست الغنيمة الحربية على وجه الخصوص، إلا أن سند الرواية ساقط. هذا الحديث الثامن. الحديث التاسع من الباب: وعنه عن أحمد بن محمد، يعني عن حسن بن فضال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النضري أو النصري، عن أبي عبد الله. هذا سند لا شك فيه صحته، سوى عند من يشكك في سند علي بن الحسن بن فضال، الشيخ لعلي بن الحسن بن فضال، حيث إن في السند علي بن محمد بن الزبير، فإن الشيخ يروي الروايات بسند مختصر عن أحمد بن عبدون المعروف ابن الحاشم، وهذا لا شك في وثقته، أما لأنه من المشاهير أو لأنه من مشايخ النجاشي أو إلى ما هنالك. عن علي بن محمد بن الزبير الخرشي، عن علي بن الحسن بن فضال. وقد كان السيد الخوئي في عامة حياته العلمية يبني على ضعف هذا الطريق ويرد رواية علي بن الحسن بن فضال، إلا أنه في كتاب الصوم من شرحه على العروة تراجع عن مقالته السابقة وذهب إلى تصحيح سند الشيخ إلى علي بن حسن بن فضال. يجب الانتباه لأن في المسألة نكتة علمية، بأي بيان؟ لا بمعنى أنه صار يؤمن بوثاقة علي بن محمد بن الزبير لكونه من مشايخ الإجازة أو لكونه من المشاهير والمعاريف أو لإطفال الأجلاء عن واستمخار وثاقته من ظواهر أحوالهم، لأنه روى أكثر من 50 من أصول أصحابنا، ولا لهذه القراءة المجتمعة أيضا، فإن كلها لا تعادل عنده شيئا رضوان الله تعالى عليه، وإن كنا بنينا نحن على بعض هذه المباني، وبالأخص كونه من المشاهير والمعاريف أصحاب مدرسة من مدارس الحديث كما يظهر من أحواله وتكرره في الأسانيد، وأنه روى أكثر من 50 من الأصول وإلى ما هنالك. لكن السيد الخوي لا يبني على وثاقة هذا السند، يبني على صحة السند لعلي بن حسن بن فضال بطريقة أخرى. يقول: إذا كان هذا سند الشيخ في المشيخة، وهو بنفسه سنده إلى جميع كتب ابن فضال في الفهرست، ونفس هذه الكتب يرويها الشيخ النجاشي بنفس واسطة هذا الشيخ وهو أحمد بن عبدون، إلا أنه سنده إلى الشيخ علي بن الحسن بن فضال صحيح لا يتوسط فيه علي بن الحسن بن فضال، فمن البعيد جدا المطمئن بعدمه أن يكون ابن عبدون أعطى نسخة من كتب علي بن الحسن بن فضال غير النسخة من كتب علي بن الحسن بن فضال التي أعطاها لي الشيخ النجاشي، وإلا لأشير إلى الاختلاف، خصوصا وأن كتب ابن فضال كانت كتب معروفة مشهورة، تدارستها الطائفة فقارأتها، حتى أنه بزمن الإمام في زمن الإمام العسكري يسأل عن كتب بني فضال وبيوتنا ملأى منها ماذا نفعل بها، وعلي بن الحسن هو شيخهم وجليلهم وكبيرهم، فهو قدر متيقن من كتب بني فضال، فإن البقية ليسوا بهذه المثابة. أما الحسن الآب فكان من العباد أكثر ما يكون، أكثر من كونه من المحدثين، وأما البقية أحمد إخوة علي، أحمد ومحمد، فهم ليسوا من المشاهير في الرواية، عمدته هو علي بن الحسن بن فضال. ولا شك ولا ريب في أن كتبه كانت بمثابة كبيرة من المعرفة، فإذا نجزم يا إخوان أنها وصلت بما يشبه التواتر كما ليس ببعيد، نسأل أصحاب الكتب الأربعة نستغني عن السند إليها كتب علي بن فضال. لكن على أي حالين السيد خوي لا يؤمن بمثل هذه الطرق، فيقول نحن نعوض بدعوى هذا الاطمئنان، نعوض سند الشيخ الطوسي بسند الشيخ النجاشي، وشرطنا لهذا التعويض وحدة الشيخ المباشرة بينهما، وهو أحمد بن عبدون يروي هذه الكتب، كتب علي بن حسن بن فضال نفسها بطريقين. بل اطمئنان يقول، نطمئن بأنه ليس لدى علي بن حسن بن فضال نسختان مختلفتان، وإلا لأعطى الشيخ كلتا النسختين، ولأعطى الشيخ ولو كانت النسخ مختلفة لذكر الشيخ طريقين، فإن عادته في الفهرس إذا أكو نسخ مختلفة يذكر طريقه إلى كل نسخة. أي بعيد أن يعطي هذا نسخة من نوعية وذيك نسخة من نوعية من دون أن يشار أو يؤشر إلى ذلك، لا هو ولا الشيخ النجاشي ولا الشيخ. انصافا هذا الاطمئنان في محله لا بأس به، وإن كان يا إخوان اختلاف نسخ موجود في كتب الأجلاء. العلاء بن رزين يقال إن كتابه 4 نسخ وكل نسخة لها طريق، وقد جمعت أنا الموارد التي فيها نسخ مختلفة عندما كنت أبحث عن إثبات عدم تواتر كل الكتب في رد دعوى تواتر كل الكتب، فوجدت موارد عديدة تدلل على أن كتبا كثيرة كانت تختلف باختلاف الرواة عن أصحابها. كثيرا ما تكررت هذه العبارة في النجاشي وفي الطوسي وإن كان في عدد أقل أيضا. على هذا الأساس لكن في الجملة أن يكون ابن عبدون يروي كتب فيها اختلاف كبير أو معتد به.
هذا الاختلاف الذي ينشأ في المتاخر، هل يمكن ان نقول ان منشأه ما يشبه ما هو موجود الان في الوقت الحالي من تقريرات الاصوليه الاولى عن الثاني مثلا؟ شيء من هذا القبيل
في كتب الروايات ما يمكن ان
الراوي هل يروي
يعني قصدكم انتم ان المحدث
هل يجازي بعض الروايات
في تدريس ثاني؟ قد يكون، لا نمنع منها، هذا محتمل.
يعني مو شرط ان تكون راجع الى،
مو بالضروري خلل، بس على اي حال بعد هالروايات الزائده اللي في ذيك النسخه مو متواتر.
هل يحدث بالمعنى شيخنا؟
التحديث قد اصل الكتابه تكون بالمعنى، لكن عندما تحول الى كتاب وصار يتدارس ويكتب ويستنسخ بعيد ان يكون بالمعنى.
مو شرط انه الفه كتاب، كان يرويه والتلاميذ يكتبونه.
المفروض هو له كتاب، كتاب علي بن حمد،
كتابه
الإملاء غير الكتاب، ها أملى علينا غير الكتاب، هو مو صاحب كتاب، يصيرون تلامذته أصحاب كتاب. هذا بدقة ليس كتاب السيد الخوي، والآن لا يقال هذا كتاب السيد الخوي، يقال هذا كتاب الشيخ الغروي، كتاب فلان، كتاب فلان، أجود التقريرات، الآن لا يقال كتاب النائبي، كتاب السيد الخوي، باعتبار أن
كل رواياته هو
الذي يظهر لدينا من طريقة الطائفة، الذي يظهر من طريقة الطائفة أن الكتاب ينسب إلى صاحبه مو إلى مملي. حتى أمال الشيخ الآن لماذا بالدقة ينسبونها إلى ابن الشيخ؟ لأنه هو الذي كتبها مو إلى الشيخ، إلا أن يكون هو الكاتب للإملاء. وإذا لم يكن هو الكاتب وأرادوا أن يكتبوا الكتاب باسمه لأنه حدث به بكامله، ينصون على أنه بإملائه مو من كتابته. يعني هل حدود محفوظة؟ حدودها في الطائفة كما رأينا في الفهرستات والكتب. عموما السيد الخوي يقول هذه طريقتي لتصحيح السند، فإن سند الشيخ النجاشي إلى كل كتب علي بن فضال يبدأ بنفس الشيخ وسنده صحيح، إلا أننا بالمراجعة إلى فهرست النجاشي رأينا أن هذا الكلام غير صحيح، واحتملنا يا إخوان أن يكون هذا من سهو المقرر، وأن السيد خوي يريد أن يقول شيئا آخر سأقوله بعد قليل. وقد التفت إليه السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في حديثه المقتضب عن نظرية التعويض في دورته الأصولية الأولى بتقرير السيد الحائري حفظه الله، وهذا المبحث غير موجود في تقرير دورته الأصولية الثانية. على أي حال هو مبحث غير أصولي رجالي زج بالمناسبة. الصوم سيد الخوي في أواخر حياته العلمية على أي حال بالقياس إلى بدايات حياته العلمية. السيد الشهيد ما تحدث عن شو اسمه، لم يتحدث عن رأي السيد الخوي بما هو رأي السيد الخوي، تحدث عن شكل هذا التعويض لكن بأسلوب آخر، ولا في شيء للسيد الخوي. عموما نحن رأيناه في كتاب الصوم، قد يكون سيد الخوي من قبل ذلك متحدث به وما كان ينعكس عبر كتاباته. لكن المعروف عن السيد الخوئي والموجود في كتبه أنه كان يضعف، يعرض لواد علي بن حسن صبان بضعف الطريق إليه. هذا المورد أيضا وجدته أنا مكرر في كتاب النكاح، أيضا توجد رواية عن علي بن حسن صبان السيد الخوئي أيضا يتبنى هذا. واحتملت أنه من سهو المقرر، الآن أقول ليش من سهو المقرر، لكن الذي قطع هذا الاحتمال عندي أني وجدت نفس هذا موجود في معجم بشأن الحديث في مقدمة المعجم في الطبعة الجديدة صفحة 78 على ما ببالي، موجود هناك تنصيص من السيد في المقدمة. هذا بعد السيد، لو كانوا أضافوه أو أحد أضافه من تلزمة فيه فعليه أن ينبه، ينصص على نفس عبارة التقرير، وهو مضافا إلى أن تقرير كتاب النكاح غير تقرير كتاب الصوت. أي على أي حال وقعنا في مشكلة من هذه الجهة في هذا الالتباس. وجه الالتباس يا إخوان أن الشيخ النجاشي يذكر سندين إلى علي بن حسن بن طباط، واحد يمر عبر الشيخ المشترك وهو أحمد بن عبدون، وهذا في علي بن محمد بن زبير، ليس كما يقول السيد الخوئي سنده تام عبر نفس الشيخ هكذا ينص. وآخر يبدأ بمحمد بن جعفر الملقب بابن النجار، وهو سند صحيح إلى علي بن حسن بن فضال، لا يمر عبره ولا عبر علي بن محمد بن الزبير، فهو سند ثالث ليس ذلك السند الأول. ثم بهذا السند يروي سائر كتبه، كتب علي بن حسن بن فضال. ومع اختلاف الشيخ ليس من البعيد أن تكون النسخة التي أخذت من هذا غير النسخة التي أخذت من ذا، ما يوجد هكذا استبعاد. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث البراءة وفي حديث الرفع على وجه التحديد، لأن في حديث الرفع عنده طريقة تعويض، استطرد وتكلم بشكل مختصر عن بعض أنحاء التعويض وتحدث عن هذه الطريقة بشكل كبروي ثم طبقها. على أي حال النقطة اللي يذكرها السيد الخوي نقطة كبروية، تطبيقه هنا خاطئ في الصغرى، لكن كنقطة كبروية مقبولة، لكن أنا لا أدري إذا كان يوجد لها بالضبط غير ما ذكر من روايات علي بن حسن بن فضال. على أي حال كنقطة كبروية مقبولة، إذا كان الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يرويان عبر شيخ واحد ثقة كل كتب شخص، وكان سند الشيخ النجاشي صحيح وسند الشيخ الطوسي فيه ضعف، فيمكن تعويض سند النجاشي بسند الطوسي لإيماننا بكذا. طبعا لا يبقى أمام هذا إيماننا بأن استبعاد وإطمئناننا باستبعاد أن تكون الرواية مختلفة بين النسخ، ولا يشير لا الأستاذ ولا التلاميذ إلى ذلك، لكن هذا فرع أن يكون الطرق طبعا إلى واقع النسخ، كل هذا فرع أن تكون الطرق إلى واقع النسخ كما ليس ببعيد في الغالب، يعني خصوصا بالنسبة لفهرسة الشيخ الطوسي، يعني لأن عبائره تكاد تكون صريحة في أنه كان يتلقى واقع النسخ، وإن كان بعض الشك يحوم حول بعض تعابير الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. على أي حال تبقى هذه نقطة كبروية أصل موضوعي، سلمه الأصحاب أن الطرق طرق إلى واقع النسخ دائما، مع أنه توجد قرائن أنه في بعض الأوقات يقينا مو إلى واقع النسخ، هذه إما تؤثر على ظهور العام أو في خصوص هذه الموارد يجب أن نلتفت أنه ليس طريق إلى واقع النسخ.
قرائن تفيد أنها إلى واقع النسخ في
في هرسة الشيخ، يقول له روايات رويناها، له كتب رويناها، صريح عبارة أنه روى الكتاب مروى عنوان الكتاب، ومضافا إلى أنه يقول أخبرنا بكتبه ورواياته، إذا كتبه فيها شيء من الترديد غالبا ما يقول ورواياته، واضح أنه مضافا إلى إحالته على الفهرس في التحذيبين، واضح أن طرق التحذيبين هي طرق لواقع النسخ، عندما يحيل إلى الفهرس فهو يحيل إلى، على أي حال بحث فيه شيء من التفصيل في محله، مضافا إلى أن الأصل الأول في الطريق أنه طريق إلى واقع الكتاب مو إلى عنوان الكتاب. العنوان الأول عندما يقول له كتاب رويناه مو يعني أخبرنا بعنوانه، روينا واقع الكتاب، هذا هو الظهور. ما لم نجد ما يعارض جانب في فهرسة الشيخ، ما وجدنا ما يعارض ذلك. كان لدينا في سابق الزمان إشكال كنا نكرره دائما، وهو أن الشيخ أخذ على نفسه أن يذكر معظم المصنفات أو كل المصنفات، لا فقط ما أحاطت به خزانته، فحينئذ هذه قرينة على أنه يذكر ما هو عنده وما ليس بعده، فلا تكون الطرق إلى واقع النسخ. إلا أن هذا الإشكال تفوق أيضا قد يكون واضح، وهو أن كثير من الناس ترجمه ولم يذكر الطريق إليه، عشرات فوق المئة شخص ترجمه ولم يذكر الطريق إليه. قد يكون هؤلاء هم الذين ليس عنده كتابهم، وإلا بعيد أن لا يكون له طريق أصلا حتى إلى العنوان. في كل هؤلاء ما دام لم يذكر الطريق، قد يكون هؤلاء هم الذين ذكر كتبهم ولم وليست له روايتها، ولذلك لم يذكر الطرق إليها. مضافا إلى أنه عادة الكتب التي لا تحتاج إلى طريق ما يذكر الطريق إليها، لا هو ولا النجاشي. الكتب الكلامية مثلا عادة، إن لم أقل دائما، لا يذكرون الطرق إلى الكتب الكلامية، لأنها مثلا لا تحتاج إلى ذكر الطريق، ما دامت ليست كتب روايات تحتاج إلى ذكر الطريق. وهذا من المؤيدات على أن الطريق طريق إلى واقع الرواية، مو إلى العنوان فقط دون المعنون. توجد قرائن مختلفة لا بد من جمعها في محله، مضافا إلى أن القاعدة الأولية ما لم يثبت العكس هي أن الطرق طرق إلى واقع المرويات، سواء كانت كتب أو روايات أو إلى ما هنالك. خصوصا أن عبائر الأداء عند الشيخ صريح، له كتب رويناها كثيرا ما يكررها، له روايات رويناها كثيرا ما يكررها، كثيرا ما يكرر أخبارنا بكتبه ورواياته. ها؟ شنو فرق؟
لا
ماكو فرق بين له كتاب أخبرنا، إيه أقول هذه كلها صريحة تقريبا في أنه يروي واقع الجزء. شنو الصريحة مولانا؟ روينا الروايات هم ظهور قوي وظهور حجة بلا شك ولا ريب.
إذا
لم يعارض بلي، بس ذيك النقطة مطلعة، هذا المهم أنه يذكر ما أحاطت به خزانته أو الأعان ما تعارض، إلا فيما لو كان يذكر الطرق إلى الكل أو الجل، مع أنه الكثير منهم ما ذكر إليهم الطرق، جمعتهم أحنا في محلته. على أي حال، سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وسع من نكتة السيد الخوي، قال بأننا نفس الاستبعاد، هو ما أشار إلى السيد الخوي أصلا، ذكره وكأنه ابتداء، لكن نحن نذكره بأنه توسع على نكتة السيد الخوي. نفس الاستبعاد ذكره السيد الشهيد بأنه إذا كان الشيخ له طريق ضعيف إلى كل كتب الشيخ إلى شخص، ويوجد للنجاشي إلى كل تلك الكتب طريقان، أحدهما نفس طريق الشيخ والآخر طريق صحيح إلى نفس تلك الكتب، فمن البعيد أن يكون أخذ الشيخ النجاشي نسختان من كل كتاب أو من بعض هذه الكتب، عبر الطريق الأول نسخة وعبر الطريق الثاني نسخة.